السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى مجالس القرآن مع سورة الرعد. كنا تكلمنا في المرة الماضية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا هذه المجالس على خير، وأن يفتح لي ولكم في فهم كتابه سبحانه وتعالى والعمل به. تكلمنا في المرة الماضية عن مقدمة عن سورة الرعد، سواء الاسم، سواء الموضع أو الموضوع أو النزول، مع كلام سريع عن الحروف المقطعة في أول السورة، وتكلمنا في أول آيتين توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. صح كده؟ طيب، الناس معاها مصاحف. كنا قلنا إن المعنى ممكن يختلف أو يزداد ويتنوع حسب الإعراب. يعني قلنا اللي هيعرف هنا أن يدبر الأمر هتكون هي الخبر لكلمة الله، غير لما تكون يدبر الأمر جملة مستأنفة وبداية جديدة. وفصلنا في ده وقلنا أن لو قلنا أن هي خبر، فيكون الغرض أن الله سبحانه وتعالى الذي من صفاته أنزل وفعل وسخر الشمس والقمر واستوى على العرش سبحانه وتعالى، الذي فعل هذه الأمور العظيمة وهذا الكون الدقيق المحكم المتقن، أنزل كتابا، فكيف بكتابه؟ يعني إذا كان هذا هو الكون، فالله سبحانه وتعالى بصفاته العلى، بأسماء الحسنى وصفاته العلى، حينما يتكلم بكلام ينزله إلى أهل الأرض، رسالة إلى أهل الأرض، فكيف بهذا الكتاب؟ فأيضا هذا الكتاب يكون في قمة الدقة والإحكام والإتقان، لأن زي ما الله سبحانه وتعالى بقدرته وبعلمه سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق، فالله سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكلام حقيقة القرآن الكريم. وبعضهم قلنا لا، بيعيد الأمر على أن الكلام عن قدرة الله سبحانه وتعالى على الخلق. آخر نقطة توقفنا عندها لما سألنا سؤال: إيه العلاقة بين دقة وإحكام وإتقان الكون وبين دلالة ده على البعث؟ صح كده؟ ده آخر سؤال نهينا به الدرس الماضي. قلنا ما علاقة ختام الآية قول الله سبحانه وتعالى: لعلكم بلقاء ربكم توقنون؟ قلنا أن الآية بتتكلم عن نوع من الإتقان والإحكام والدقة للخلق. إيه العلاقة بين دقة الكون وإحكام الخلق والإتقان وبين البعث؟ وده أمر متكرر كثيرا في القرآن. غالب ما وجدت من كلام المفسرين في الربط بين هذين الأمرين، بين دقة وإحكام وإتقان الكون وعظمة الكون وبين الدلالة على البعث، أن الله سبحانه وتعالى الذي فعل ذلك لا يعجزه أن يبعث الناس. لذلك الكلام دايما بيجي في البعث في كلام عن القدرة وكلام عن العلم. فالعلم يعلم ما تفرق من أجزاء الجسد لا يغيب عنه شيء، يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد زي ما يجي. وبالقدرة يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى ويأمر الأجزاء المتفرقة كوني بين يديه فتكون، سبحانه وتعالى فيقف الإنسان بين يديه. فالذي بقدرته وبعلمه خلق هذا الخلق لا يعجزه أن يبعث الإنسان، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فكثرة التدبر والتأمل في الخلق بتجعل الإنسان يقبل بقضية البعث بسهولة، بل وده من أسلوب القرآن العجيب، وده إن شاء الله قلتها بإذن الله سبحانه وتعالى، أسأل الله أن ييسر ذلك محاضرة اللي عايزين نعملها، يعني مفارقة الأسلوب القرآني في تقرير العقائد عن الأسلوب البشري، يعني القرآن له طريقة مختلفة في تقرير العقائد عن الكلام البشري. منها إن القرآن، وده هيجينا في آية وإن تعجب، بيجعل القضية التي هي محل إنكار من الآخر هو بينكرها، بيجعلها قضية بدهية، يعني بيخلي العجب مش من البعث، بيخلي العجب من كلامهم، زي ما يجينا دلوقتي قلب عليهم الترابيزة، يعني قلب عليهم الدليل، هو قاعد بيتعجب، ده احنا بنقول له ده انت كلامك هو اللي عجب، ده أمر بدهي، أن الذي فعل ذلك وخلق ودبر وأتقن وأنزل من السماء ماء ومد الأرض وفعل ذلك قادر على أن يبعث. فكتير من المفسرين قال ان الايات دي فيها قدرة، وفيها ايضا، وقالوا ان ده ملمح موجود في الايات دي تحديدا في سورة الرعد، فيها ارادة. وهنقول جات منين كلمة ان هما دايما بيركزوا في ايات سورة الرعد ان فيه هنا قضية الارادة مش بس قدرة، انه يفعل ما يريد يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. جت منين دي؟ هنقول ان شاء الله دلوقتي في قول الله سبحانه وتعالى نفضل بعضها على بعض في الامه. طيب يبقى قلنا ان غالب المفسرين قال ان الرابط ما بين دقه واحكام واتقان الكون وبين البعث القدره، واضح كده؟ او بيضيفوا كمان صفه الايه، العلم لا الله يعلم، وصفه اخر حاجه لسه قايلها الايه، الاراده. طيب ممكن والله اعلى واعلم ايضا محاوله ربط، لان ده امر متكرر في القران كثيرا، ما بين القران بياتي ما بين ربط دقه واحكام واتقان الكون وبين البعث. لما تيجي تتفكر في خلق الكون وتجد في قمه الدقه والاتقان والاحكام، اكيد تسال نفسك اكيد في غايه. ذلك لما جاءت ايات التدبر في سوره ال عمران قالوا ايه؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اكيد في غايه، يعني اكيد في اهداف، في غايه لده، مش اهداف لله سبحانه وتعالى عشان نضبط الكلام، في حكمه، يعني في حكمه من هذا الدقه، هذه الدقه والاتقان والاحكام، مش معمول عبث. فالكون ده طالما معمول يعني كل شيء مصمم بصوره يعني عجيبه، وزي ما قلت لكم يعني في كام نقطه كده هي واقفه غصه في حلوق الملحدين، منها دقه واحكام واتقان الكون، ومنها قضيه الاخلاق والفطره اللي بداخل الانسان، وان هو معيار الصواب والخطا، او ان هو بيلفظ اشياء من داخله وبينكر اشياء. طب ايه اللي يخليك تنكر قضيه القتل او السرقه او تلفظ ذلك او ترى ان ده شيء قبيح؟ معيار الصح والغلط ده جبته منين؟ الا لو ان الله سبحانه وتعالى وضع ذلك، لان لو الحياه عبث يبقى مفيش صح وغلط، يبقى اللي عايز يعمل حاجه بيعملها. واتكلمت على ده في مقدمه سوره القيامه، راجعوها، حينما قلت ان النفس اللوامه من ادله البعث، وجود ان في نفس بتلومك من الداخل ده ادله من ادله يوم القيامه. فمساله احكام واتقان الكون، لذلك هم بيسموها ايه، زي ما حتى اشرت انا على الحلقه اللي اشرت ليها المره اللي فاتت اللي اتكلمت للاسف ان الكون بتطرح قضيه ان الكون ممكن يجي صدفه، ان هم بيعتبروها مشكله، يعني بيسموها الفاين تونينج بروبلم، يعني بيسموها مشكله الضبط الدقيق. هم عندهم هي مشكله، احنا عندنا ده امر طبيعي بدهي ان هذا الاله الحكيم لن يخلق شيئا عبثا. هم لما لقوا الكون متقن ومحكم هم بيقولوا وكانه مصمم، هم معتقدين كده وكانه مصمم، لكن هو بالفعل هو سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل شيء، وكل شيء عنده بمقدار. لذلك من الأدلة القرآنية أشار إليها كثيرا، إحنا عندنا القرآن يا جماعة مش لازم يجيب لنا تفاصيل الدليل اللي ترد بيه على الملحد أو ترد بيه على المبتدع، لا، القرآن بيشير للأدلة. فالقرآن أشار لفكرة تدبروا في الخلق وجاب أمثلة لده. فلذلك مهم إن إحنا نقرأ الكتب اللي بتتكلم عن دقة وإتقان الكون، ده بيزيدك يقينا، يعني انك انت تتدبر وتتامل وتقرا في مثلا خلق الانسان والعضلات والاعصاب والخلايا، يعني زي اللي كتب كتاب التوقيع في الخليه، وكان ده امر قمه الدقه والاتقان. في كتب كتير ممكن لو حد يفكرني في اخر الدرس احيل على الكتب اللي ممكن تقراوها ترد على قضيه مساله ان الكون عبث، لان هم عايزين يهربوا من مساله العبث. نرجع تاني السؤال انا كنت بساله، احد اوجه الربط ما بين دقه واحكام واتقان الكون وبين البعث، لما تتامل في الكون تقول مش ممكن ده مخلوق عبث، بس انت ممكن تجد عندك نوع من التناقض بين، ركز معايا هنا عشان هنربط دلوقتي ما بين دقه الكون، دقه المتناهيه دي، وبين البعث. لما تجد ان كل شيء في الكون في قمه الضبط، لدرجه ان حد كتب كتاب كده كتيب ظريف اسمه صانع النار، اسمه مايكل دينتون، بيتكلم ان مجرد انك تولع كده النار عشان بس انك تولع النار دي عايز ضبط رهيب في حاجات كتير، ذرات وجو مناسب، يعني مجرد كتيب كده بيشرح لك بس فكره انك عشان تولع النار. هو نفسه الراجل ده اللي كتب كتاب التطور نظريه في ازمه 15 من سنوات طويله، وبعد كام سنه رجع كتب التطور لا يزال نظريه في، عشان بس ما تفتكرش انا غيرت الكلام، يعني كتب كتاب اسمه التطور نظريه في ازمه وبعدين رجع كتاب التطور لا يزال نظريه في ازمه. الخلاصه ان مهما عدنا نشرح ازاي الاكل متناسب مع معدتك، متناسب مع الهضم، متناسب مع الانزيمات، متناسب مع انه يطلع طاقه، يعني مش بس متقن ده متناسق،
يعني تعالى الله عما يقولون. يعني حتى اللي يفكر ان كل حاجة اتعملت لوحدها, طب ازاي متناسقة؟ يعني ازاي دي متناسبة مع دي متناسبة مع دي؟ فلما تقعد تتأمل في دقة دي وبعدين تبص على الكون او على البشر, تجد ظلم, تجد قتل, وتجد سرقة, وتجد طغيان. فانت هنا ممكن يحصل لك نوع من التناقض. فيا اما بعض الناس بيتعجل زي بيسموها بقى لما يلاقي شر في الكون يقول خلاص ما فيش اله. تقول له ازاي ما فيش اله؟ يقول لك شايف الدنيا بتاكل في بعضها وبتموت بعضها وبيقتلوا بعض, ما فيش اله. تقول له طب وازاي الكون المتقن المنظم ده وخلقك وجسدك وكل حاجه في قمه الاحكام والاتقان, مش معنى انك شفت حاجه ما انتش فاهمها انك تنكر الضبط ده؟ طب عشان الكون يتم بقى, انت عشان كله يبقى محكم, يبقى اذن لابد من يوم القيامة. الذي خلق هذا الكون في قمة الدقة والاتقان والاحكام لن يترك الناس عبثا. مش معقول يتسابوا كده, مش معقول خلق هذا الخلق في قمة الدقة والاتقان والاحكام واليعني الضبط في كل حاجة, عينك ازاي تشوف وقلبك والرئة تفاصيل يعني ما نفذت كلمات الله. ومع كل مرة بيتقدم العلم بينبهروا. يعني كفاية ان المخ اللي بتقعد تفكر فيه ده غالب التفاصيل اللي جوه مش مفهومة اصلا, يعني لسه حتى انا مش معروف في كيفية التفكير وكيفية الادراك, حاجات كتير جدا لسه مش معروف. فانت مش معقول اللي عمل ده يترك هذا الظلم. فبعض الناس يتعجل يقولك ازاي ربنا يسيب الظالم, ازاي ربنا يسيب الطغيان. ايوه, لان هناك, لان الله سبحانه وتعالى سيبعث الناس. لذلك حينما تحمد الله, أول ما تحمد في القرآن فتحمد الله أنه رب العالمين وأنه رحمن رحيم وأنه مالك يوم الدين. فأنت تحمد الله أنه لم يترك الناس عبثا ولكن سيبعثهم ليوم الدين, وأنه هو وحده سبحانه وتعالى مالك ذلك اليوم. يعني كده الصورة بتكتمل, يعني كده الصورة بتكتمل. فده والله أعلى وأعلم أحد أوجه الربط. ذلك لما تأملوا في آخر آل عمران وتفكروا في خلق السماوات والأرض قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك, على طول ربطوا بيوم القيامة, فقنا عذاب النار. أكيد هنتحاسب, ما زي ما الكون كده متقن أكيد إحنا ما خلقناش عبثا. ودي موجودة كتير في آيات إن الإنسان أيحسب الإنسان أن يترك سدى, يربط على طول به طالما فيه ضبط وإتقان وإحكام يبقى أكيد هتحاسب, أكيد أنت مش جاي كده تلعب تعبث في هذا الكون. يفصل الآيات, وإحنا اتكلمنا أول نقطة النهاردة في الدرس العلاقة بين ضبط وإتقان الكون وبين البعث, وإن دي علاقة مضطربة. لعلكم بلقاء ربكم, مش بس إنك أنت تصدق, أنت توقن. فكل ما تتدبر أكتر وتتأمل في خلق السماوات والأرض كلما تزداد إيه؟ يقين. لعلكم بلقاء ربكم توقنوا. وهو سبحانه وتعالى الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. مد الأرض يعني فيها نوع من زي ما يسموها البسيطة, بسيطة أن الإنسان يستطيع أن يسير عليها بالرغم من أنها مكورة إلا ومليئة بالصخور, إلا أن الله سبحانه وتعالى يسر السير فيها, جعلها ذلولا للإنسان يستطيع أن يسير فيها. فهو الذي مد الأرض وثبتها وجعل فيها رواسي وأنهارا. الرواسي علاقة رواسي وأنهارا, بعضهم يقول قمة التضاد, الصخور الصلبة والماء السائل, أو أن الجبال سبب في جريان الأنهار. مسألة بقى تبخر الأنهار أو اصطدام السحب بالجبال لإسقاط, يعني بعضهم ربطها بمسألة العلوم الحديثة كيف يسقط المطر, ده الربط ما بين وجعل فيها رواسي وأنهارا. ركزوا معايا, قريت الناس اللي بدوسوا في مصاحفها, ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. بعض المفسرين قال لا ما تقراش كده, تقرأ وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات, تقف وعين تقول إيه جعل فيها زوجين اثنين. وبعض المفسرين قال لا, ومن كل الثمرات دي بداية جملة جديدة. يبقى بعضهم قال ان ومن كل الثمرات دي معطوفة على رواسي وانهارا, فالله سبحانه وتعالى جعل رواسي وجعل انهار وجعل ايه من كل الثمرات, وتقف وبعدين تقول ايضا جعل فيها زوجين اثنين. ماشي, الا حمل بعض المفسرين خاصة ابن عاشور من المتأخرين
وده كان شيء عجيب يعني ان هو متاخر يقول كده. هقول لكم ليه نصر القول ده بقوه. قال لا تقف تقول ان الله سبحانه وتعالى. المفسرين كانوا بيذكروا القولين بس بيميلوا لا الاول ان انك انت تقراها ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، ان الازواج بتعود على الثمرات. ايه اللي خلى بعض المفسرين يقول ان من كل الثمرات ليه علاقه بجعل وان زوجين اثنين؟ كانوا بيقولوا ايه فين التزاوج في الثمره؟ مش لاقين زوجين، يعني تزوج في الذكر والانثى في الانسان في الحيوانات، مش ما كانوش شايفينه في النباتات. فلذلك المتقدمين يفسروا كلمة زوجين اثنين ازاي؟ مش ذكر وانثى، لا يفسروها حامض وحلو اللي هي المتقابلات الموجودة في الثمار، ان زوجين اثنين ان في تقابل وفي تضاد او انواع او اصناف. بعض بقى المتأخرين قالك لا ده العلم الحديث اثبت ان الزهرة الواحدة او الثمرة قد يكون فيها الذكر والانثى، وقضية التلقح كما انها موجودة في عالم الحيوان ايضا موجود في النبات، فزوجين اثنين ايضا موجوده في النبات. ذلك اللي بيرجح ده بيقول لا تقول ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. ان ابن عاشور قال لا المعنى الايه مش كده خالص، معنى الايه الله جعل رواسي جبال، جعل انهار، جعل من كل الثمرات تقف، وايضا جعل فيها زوجين اثنين اللي هو احنا الانسان الذكر والانثى، وايضا جعلت ما لهاش علاقه بالثمرات. فهمتوا الفرق بين القولين حسب ما هتقف؟ ذلك الامام لما بيقف احيانا وقف معين الوقف له معنى، وده مهم ان الامام يتعلم التفسير وعلم الوقف الابتداء، لان وقفك على الايه بطريقه معينه بيدي لها معنى مختلف. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار. احنا قلنا في الدرس اللي فات ان ربنا خلى ايه الليل والنهار مع الآية اللي بتتكلم عن الأرض، وخلى الشمس والقمر في الآية اللي بتتكلم عن السماء، وذكرنا ده ليه وفصلناه المرة اللي فاتت. بعض المفسرين قال هنا في ملمح جميل في ترابط بين الثمار وبين الليل والنهار، وإن التقليب بين الليل والنهار يعني المزواجة بين الليل والنهار والمخالفة بين الليل والنهار بتفيد في نمو الأزهار، وإن الأزهار أحيانا والثمار تحتاج لفترة من الضوء وتحتاج لفترة من الراحة. فيغشي الليل والنهار كما أن الله سبحانه وتعالى جعل التعاقب بين الليل والنهار مفيد للإنسان أيضا مفيد للثمار. هذه سنة إن البدن كما يحتاج إلى راحة كذلك بعض الثمار تحتاج إلى راحة من ضوء الشمس، وتحتاج أيضا إلى فترة من فترات النشاط. يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات، مش آية واحدة لكن لمين؟ لمين؟ قوم يتفكرون. يبقى دي حاجة يا جماعة محتاجين نقرأ فيها تأمل في خلق الله. هات أي كتاب بسيط بيتكلم عن تفاصيل الإنسان، يعني مش لازم تقرأ كتاب معقد، ممكن تقرأ حاجة عن القلب، عن الرئة، حاجة عن العقل، حاجة عن جسم الإنسان، عن العضلات. مجرد أنك أنت تشوف كتاب تشريح، تفرج على الصور، عارف انتوا بتحبوا تتفرجوا على الصور، تفرج على العضلات وازاي الشرايين والأوردة وازاي الأعصاب ماشية وازاي بتخترقها وازاي ده بيحصل وازاي الانقباض واللي مسطع العضلة بدقة وازاي فيه أكتر من عضلة، سبحان الله العظيم. يعني مجرد ده الظاهر، كل ما العلم بيتقدم بيفاجئوا ان ده أمر غير متناهي. يعني كل ما بيوصلوا لصورة أكتر من ميكروسكوبات مثلا ويشوفوا اكتر جوه يفاجئوا ان الموضوع داخليا معقد اكتر. يعني مش مجرد شويه لحمه محطوطه كده وشويه مواسير بتوصل بتاع، لا الموضوع اعقد من كده بكتير. والدم الاحمر اللي انت شايفه ده مليء بالمواد، واي تغير في اي ماده ممكن يحصل تجلط ويموت الانسان، سبحان الله العظيم. ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وصية المضارع ده أمر يحتاج إن هو يكون بصورة مستمرة. وفي الأرض، إحنا قلنا لاحظ الصورة اترسمت إزاي، الأول السماء باتساعها، وبعد كده زي ما يكون اتعمل إيه زوم على الصورة شوية، الأرض خدنا من وسط المجرات دي كلها والشمس والقمر والكواكب خدنا الأرض. بس الكلام كان عن الأرض عموما، الآية التانية بتتكلم عن الأرض عموما والليل والنهار والثمرات وكل الأرض. وبعد كده هناخد بقى ايه حته من الارض، ناخد كده ايه جزء من الارض. وفي الأرض قطع متجاورات، حتت جنب بعضها، وجنات. ربنا بيقول لك بقى ايه، القرآن هنا بيساعدك كيف تتفكر، يعني ازاي لما تيجي تتأمل. يعني لو انت مثلا رايح مكان خلوي تتدبر، ممكن اول نظرة تبصها تبص على المشهد على بعض، يعني تبص على السماء والالوان اللي فيها ومشهد الغروب والارض والزرع، تبص على المشهد على بعض، فتقعد تقول سبحان الله على المشهد المتكامل. وبعد كده تاخد حتة، تاخد مثلا الارض الامام او تاخد السماء، تقعد تبص عليها فترة لوحدها هي بقى، تقول سبحان الله. وبعدين تاخد جزء من المنطقة اللي انت بتبص عليها دي، يعني خلاص بتبص مثلا على الارض، فقعد تبص على سبحان الله ما تسقط من ورقة الا يعلمها، وازاي اتساع الارض. وبعدين تبدأ تبص بقى على جزء من الارض، تقول ايه ده، ازاي الارض الطينة السوداء تطلع الورق الاخضر، تطلع الثمرات الصفراء والحمراء، وازاي طعوم مختلفة، وازاي فاكهة مختلفة. تبدأ تقعد تفكر في جزئية، دي طريقة التدبر. لكن انت تاخد الاول صورة كلية، وبعدين تاخد جزء، وبعدين تتأمل داخل هذا الجزء. فربنا يقول لك وقف الارض اللي انت عليها دي، وتجد ان سبحان الله الكلام قاعد بيقترب منك لغاية ما يوصل بقى بداخلك وفي انفسكم. وفي الارض قطع متجاورات، وبالرغم ان هي جنب بعضها متجاورات، جاي من الجيران جنب بعضها، بالرغم ان هي جار بعضها، قطع متجاورات، لكن هي عبارة عن جنات مختلفة من أعناب وزرع ونخيل. بعضهم قال الأعناب هنا النبات اللي بيطلع بيتسلق، والزرع الأوراق، والنخيل اللي هو الساق الطويل اللي في السماء. فدول ثلاث أنواع من الزروع، من أعناب وزرع ونخيل. وحتى لو خدنا صنف واحد اللي هو النخيل، يعني شوف ركز معايا، الأرض زرع أو الأرض فيها نباتات، النباتات أنواع، أعناب وزرع ونخيل، والنخيل نفسه ممكن يطلع صنوان وغيره صنوان، يعني ممكن تطلع النبتة الواحدة تطلع فيها أكثر من حاجة، صنو الشيء يعني المقارن له، زي مثلا الجد يخلف ولدين، بعد كده أنت تيجي فأنت يكون واحد أبوك واحد عمك، فالعم ده صنو الأب لأنه طالع من نفس الإيه النبتة. فكذلك لما نبتة واحدة وجزرة، انت لو كتبت مثلا حتى ده حاولت تشوفه على الصورة، ازاي نخلتين يطلعوا او نبتتين يطلعوا من اصل واحد، فممكن يطلع لوحده ده غير صنوان او يطلع صنوان. شوف التنوع، يعني مختلف في الاشكال، مختلف في الالوان، مختلف في العدد، مختلف في الطعم، ونفضل بعضها على بعض في الاكل. كل الاختلاف ده وهم جنب بعض، وهي أرض طينية وهي ماء وهي شوية بذور، مين اللي عمل التنوع ده؟ لذلك هنا بيقولوا إيه؟ لابد من إرادة. يعني ده لذلك يعني إيه؟ عقديا أو كلاميا يقول لك مفيش ترجيح بدون مرجح، يعني مش معقول هي جت كده، إيه اللي خلى دي تبقى كده؟ وإيه اللي خلاها تبقى كده؟ هتقولي جت صدفة، طب وإيه اللي بيخليها كل مرة كده؟ يعني ايه اللي بيخلي دي تبقى تفاح ودي تبقى مانجا ودي فراوله ودي بطاطس وكلها متناسقه مع اكل الانسان ومعده الانسان قابله للهضم؟ ايه اللي عمل كل ده؟ ايه اللي عمل التنوع الرهيب ده؟ ومن رحمه ربنا زي ما فيها قدره وابهار، فيها نعمه ورحمه وموده، انك انت تاكل طعوم مختلفه، وان ربنا اللي فضل بين الاكل ده عشان انت تذوق طعوم مختلفه. ونفضل بهنا نون العظمة أو في قراءة يفضل، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. قعدت الصورة تقترب لغاية لما وصلت إنك أنت اللي بتتذوق ده، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. مين اللي عمل كل ده؟ سبحانه وتعالى. إن في ذلك الآيات لقوم إيه؟ ها؟ يعقلون. اللي لو أدنى عقل هيشاهد. يعني إذا كان التدبر اللي في الأول محتاج تدبر شوية في السماوات، أو النظر في الأرض الواسعة محتاج تفكر، فآخر حاجة دي حضرتك مش واخد بالك إن طعم البطاطس مش طعم المانجا، يعني حضرتك يعني دي محتاجة يعني شوية عقل، بس حضرتك مش واخد بالك إنك أنت مجرد بس ما تغمض عينك إن طعم ده غير طعم ده، حضرتك مش ملاحظ ده؟ إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. مش واخد بالك وأنت بتبص على أرض زراعية واسعة، الألوان المختلفة والزهور والثمار المختلفة والأشكال المختلفة، ما فكرتش ده حصل ازاي؟ فانظر زي سورة الروم، فانظر إلى آثار رحمة الله
كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ ربنا بيقول لك هات صورتين واقسمهم، صورة الأرض قبل ما تتزرع وهي طينية سوداء، وصورة بعد ما زرعت، وبص على الاثنين مين اللي عمل كده. وده من آثار رحمته، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فأنت محتاج تقعد تتأمل في الكون كثيرا، محتاج تقعد تتفكر مين اللي عمل كده، وإيه القدرة اللي عمل كده، والإرادة، وهل ده عبث؟ إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الغريبة أسلوب القرآن، وده هتلاقينا بندندن عليه كتير في سورة الرعد، كأننا هناخد سورة الرعد نموذج تطبيقي لأسلوب القرآن المختلف. يعني احنا قلنا هندي درس، بس سورة الرعد هتساعدنا كنموذج يعني. لا احنا قلنا قبل كده ان القرآن بيتكلم في القضية اللي هي محل انكار يتكلم فيها قمة الثقة، ان ده امر منتهي وامر بدني. بدأت السورة، ركز معايا تاني كده عشان دايما ان شاء الله نحاول مع بعض نستحضر السياق كده. ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الإيه؟ الحق. يعني السورة ما بدأتش تدافع عن الوحي وإن في ناس بتنكره بس الوحي حق، ده بدأت إن هو الحق، وقلنا الألف واللام اللي في الحق بتفيد إيه؟ الكمال والانفراد، حق أوحد كامل. خلاص؟ يعني شوف البداية القوية، وشوية إن الذي أنزل إليك، لو اللي مش شايفه حق ده القرآن السورة نفسها هتسميه أفمن يعلم أن ما أنزل إليك الحق كمان هو إيه؟ أعمى. شوية السورة هتقول عليه إيه؟ مش شايف، ما بيشوفش. يعني اللي مش شايف إن القرآن حق ده أعمى. شوف التصاعد القوة في الخطاب. وبعد كده قالت بالرغم إن هو الحق إن في ناس كتير للأسف مش مؤمنة، وسابت الملف ده، فتحت ملف تاني خالص لدرجة أنت ممكن تعتقد ان ده موضوع تاني. وبعدين طوفت بيك في الكون، يعني سابت مشهد الناس اللي بتنكر الوحي، في ناس رفضت الوحي بالرغم انه حق، وقالت ان كتير رفضته. خلاص، طب رفضوا ليه؟ ما قالش القرآن. طب هنرد عليهم ازاي؟ ما قالش القرآن. فجأة الملف ده كأنه اتقفل واتفتح قضية جديدة. فانت ممكن تظن ان دلوقتي ده موضوع جديد وهو آيات الله، فبدأ الكلام عن السماوات والأرض عموما وجزء من الأرض، وكل شوية ترقي في الكلام لعلكم بلقاء ربكم تيقنون، يتفكرون، بعد كده يعقلون، وبعدين في رجوع مفاجئ لنفس القضية، قضية الإنكار، بس المرة دي قضية إنكار البعث. إيه ده؟ يعني ممكن يكونوا بيكفروا بالوحي عشان خايفين من مسألة البعث، مش عايز يتحسد. يعني هو لما ينكر البعث وبيرفض الوحي، السبب الرئيسي انه مش عايز يبعث، خايف يتحاسب، زي ما شرحنا في اول سورة القيامة كده، لا اقسم بيوم القيامة لا اقسم بنفس اللوامة، هيحسب الانسان ان لن نجمع عظامه. هو معتقد ان احنا مش قادرين نبعث العظام، بلا قادرين على ان نسوي بنانا، لكن المشكلة عنده مش كده، المشكلة الحقية بل يريد الانسان ليه؟ ليفجر عظامه. فطلع السبب لانكار الوحي ان هو مش عايز يبقى فيه بعث، مش عايز يتحاسب، مش عايز يبقى فيه منهج يتحاسب عليه يقوله صح وغلط. فقال ربنا سبحانه وتعالى، العجيب بقى ان القرآن لما رجع لمسألة البعث ما رجعش يقول ايه بصورة سورة معادلات او مقدمات منطقية، وبما ان الله خلق السماوات وخلق الارض وفيها نوع تنوع اذا هو قادر على ان يبعث. لا، ما جابهاش كده. لا، بيقول لك ايه، انت متخيل ان في ناس بتنكر البعث؟ شوف جامعة ازاي القرآن، شوف القرآن، انت متخيل؟ فانت تندهش. يعني القرآن ايه، تقول ايه ده، معقول؟ بعد ما لو انت عايش بقى مع الايات تقول ايه ده، ازاي في ناس تنكر البعث؟ فربنا يقول لك وان تعجب، لو انت عايش تتعجب من شيء، فعجب قولهم. الذي يستحق العجب ليس البعث ولكن هو قولهم. يعني لو في حاجة هتستحق الدهشة وانك انت مستغرب، مش انك تستغرب من البعث، ده طلع البعث ده امر طبيعي جدا، امر بدئي، امر في قدرة الله سبحانه وتعالى وبعلمه سبحانه وتعالى. ده مسألة انكار البعث، عارف لما واحد جاي يقول شبهة فتتحول الشبهة لمفر سخرية، يعني عايز اقول لك ايه، القرآن ليس من عند الله. ففي نهاية الكلام بعد ما تتكلم عن الاعجاز القرآني بصورة معينة، فتقول تخيل الله، في ناس بتقول القرآن مش من عند ربنا، الله العظيم. ده نهاية الكلام، يعني ده نهاية الحلقة، ان انت بعد ما طوفت في الاعجاز القراني تقول وفي ناس بتقول ان هي ممكن تجيب زي القران. سبحان الله العظيم، انتهت الصفحه على كده. وان تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. هنا القراءة بتاعتنا قراءة حفص دخلت الاستفهام على النص الأول والنص الثاني، أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. في قراءة المسألة إن هم يقولوا الكلام ده بصورة الاستنكار أو بالاستفهام أو يبقى فيه استفهامين، جت تقريبا في 11 موضع في القرآن. بعض القراء بيحط استفهام في الأول وفي الثاني، طبعا ده كله ورد إليهم نقلا يعني، أو الاستفهام يكون في الأول فقط أو الاستفهام يكون في الآخر فقط. حفص هنا قرأ بالاستفهام في الأول، أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. تكرار الاستفهام منهم ده زيادة في الاستنكار، أكن لما نبقى تراب معقول نبعث ثاني؟ عارف هو عايز إيه؟ هو مش لاقي حاجة يستبعد بها البعث، فعايز يعمل استبعاد لقضية البعث. عارف بالضبط زي بالضبط ختام سورة ياسين، ختام سورة ياسين، واحد عايز ينكر البعث بس عايز يعمل شو كده، فيجيب مثلا عظم أصبح خلاص رفات كده مفتت يعني، ويقوم جايب واقف قدام الناس ويقول للناس أيها الناس انظروا إلى هذا العظام، وبعدين يفتته كده وينفخ فيه ويطير، كيف يحيي له مرة أخرى؟ فالناس إيه يعني لازم يعملك حالة من الاستبعاد عن البعث، فأنت تقوم جايب بصق في إيدك وبنظر بني أو ربنا خلقك من مثل هذا عادي يعني، ما هو اللي خلقك من مثل هذا قادر. النبي صلى الله عليه وسلم بصق في يده بصقة فقال يقول الله عز وجل يا ابن آدم أنا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، زي كما سيدنا زكريا تعجب كيف يرزق الولد بعد هذا العمر، فربنا قال له وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. فيما العجب يعني ايه العجب؟ زي كما الناس تعجبوا من معجزة ان سيدنا عيسى يأتي بغير اب، وهو اصلا ان الانسان يأتي من اب وام ده مش معجزة، هو تتبع اللحظة الاولى من خروج المني من صلب الانسان واستقراره في الرحم مع البويض وتفاصيل التفاصيل اللي بتكتشف كل فترة، ده مش اعجاز؟ فيما العجب؟ ذلك وان تعجب، لو هم عايزين بقى يخلوا الناس تعجب وعايزين يضحكوا الناس وعايزين يخلوا الناس تندهش، لا ده هو كلامهم هو العجيب. فعجب قولهم اذا كنا ترابا ان لفي خلق جديد، اولئك حكم عليهم. هنا القران بيتجاوز قضيه الاثبات لاصدار الاحكام. القران يا جماعه مش بيقعد كتير يتكلم في قضيه هي المفروض تكون بدهيه، احنا هنتكلم بقى على تبعات انكار هذه القضيه. اولئك الذين كفروا ربهم واولئك الاغلال في اعناقهم واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. كلمه اولئك الاغلال جت في النص هنا بصوره عجيبه جدا، خلت بعض المفسرين يقول الاغلال هنا معنويه عشان مرتبطه بالنص الاول اللي هي الكفر، وبعضهم قال لا الاغلال هنا حسيه مرتبطه بالنص الثاني اللي هي النار ثاني. اولئك الذين كفروا بربهم واولئك الاغلال في اعناقهم واولئك اصحاب النار. الكفر هنا حاجه معنويه، لو الاغلال مرتبطه بالجزء الاول من الايه يبقى اغلال معنويه، اولئك الاغلال في اعناقهم منع نفسه من التفكر، منع نفسه من التدبر. سبب كفره لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، لو كان بس بيسمع او بيفكر ما كانش في اصحاب السعير، لان الايات في قمه الوضوح. فبعضهم قال الاغلال هنا مقصود بها واولئك الاغلال اللي هي المعنوية، أي صرفوا عن رؤية كل هذه الآيات، فليست القضية في عدم وضوح الآيات، القضية أنهم صرفوا عن ذلك. فأولئك الأغلال في عناقهم. فضلهم لا ده الأغلال اللي مرتبطة بالنار دليلهم عذاب مخصص وسلاسل وأغلال مخصصة في النار والعياذ بالله. يعني ربنا قدم العذاب المخصوص لهم سلاسل وأغلال في النار، ولهم بقى عذاب النار عموما. فالناس دي تحديدا اللي كفرت بالله وأنكرت قدرة الله سبحانه وتعالى المطلقة لهم عذاب وأغلال في النار جزاء وفاقا لأنهم صرفوا عقولهم. بعض العلماء قال طب إيه الرابط بقى بين العقاب بتاعهم وبين الجريمة بتاعتهم؟ العقاب الأغلال والجريمة الكفر، إيه الرابط؟ ليه ربنا قال أولئك الأغلال؟ قال وكما صرفت عقولهم عن التدبر فكأنها في غل يعني في أغلال، فكذلك كانت العقوبة أن أغلال في الأعناق والعياذ بالله في النار. بعضهم قال كلمة جميلة أوي أشار إليها القاسمي، المعنى جميل، كما اتهموا ربهم أنه يده مغلولة لا يستطيع أن يفعل هذه الأمور فغلت الأعناق والعياذ بالله، يعني زي ما اتهموا ربنا أن ربنا مش قادر، طب هما يعاقبوا بهذا العقاب والعياذ بالله في النار. أولئك الذين كفروا بربهم، مش بالله، يعني بخالقهم بمدبر أمورهم بالذي أنزل عليهم النعم. أولئك إشارة كأنهم اتفصلوا عن الناس كده ويتحطوا كده يشاور إليهم، يجي الأمر الحسي. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار والعياذ بالله هم فيها خالدون. تجد أن القرآن أيضا من أساليبه في نوع من المراوحة، يعني مش مثلا إيه، الناس دايما بتحب الأسلوب الهندسي أو الأسلوب اللي إيه، نتكلم عن الشبهة بعدين الرد الأول صفات الله وبعدين الرد، لا تجد أن القرآن مش كده، جزء من الشبهة وبعدين عدم الرد المباشر وبعدين آيات قدرة وبعدين ذهاب للدار الآخرة وبعدين عودة لما قالت لهم في الدنيا وبعدين رجوع تاني لآيات قدرة بس المرة دي عن العلم وبعد كده آيات تخويف وبعد كده انتقال للدار الآخرة وبعد كده عودة مرة تانية للدنيا وبعد كده سنة من السنن الكونية. القرآن قاعد خبطات للأبواب القلوب المختلفة، تيجي انت في الآخر تستسلم، دي صرفنا، ده تصريف التنويع. الاسلوب ده احيانا بيفيد، يعني هنا مثلا بيفيد ايه، انك انت بعد ما استنكرت واستقبحت الجريمة واستحضرت منظرهم في النار ترجع تاني ولسه بيكملوا ويقولوا ويستعجلونك بالسيئات. انت متوقع مثلا بعد الآيات دي ويتوبون الى الله؟ لا، ويستعجلك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. يعني بدل ما يتوب، بدل ما يتفكر في الخلق، بدل ما يتدبر ويقول أكيد هذا الخلق المحكم المتقن له حكمة وله غاية، مش مخلوق عبث، أكيد في إله وأكيد في غاية من هذا الخلق، بدل ما يتفكر لا يعمل إيه، جاي للنبي صلى الله عليه وسلم يستعجل بالعقوبة قبل الحسنة، يستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة. بعضهم قال إن هذه الآية بتشير إلى قول الله سبحانه وتعالى اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، إنهم بدل يعني يروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا إيه، طب نزل علينا العذاب لو أنت صادق، يبقى أول طلب يطلبوه بعد تفصيل الآيات الاستعجال بالعذاب. ده يخليك عايزك تعيش المشاعر. يعني يا جماعة مهم انك انت كمؤمن تكتسب مشاعر بغض الكفار من القرآن. يعني ايه اللي يخلي شخص يسمع حد او يقرأ لحد بيطعن في قدرة الله ولا يغضب؟ لان هو مش مستحضر عظمة ربنا. يعني ايه اللي كان يخلي الصحابة او السلف لما يسمع الأثر، وإن كان في ضعف سندا لكن مشهور في كتب التفسير، بعضهم قال يعني يمر يعني إن سيدنا أبو بكر لما سمع حد يقول يد الله مغلولة لطمه ما استحملش، أو غيره من الصحابة، يعني هو ما يتحملش، مش يقول لك تعمل كده يعني، أو أنت حر حسب يعني أنت حسب الموقف وإدرس. فاللي شوف الصحابة والسلف كيف كانوا يغضبون لله، ده بالعكس كان ترك السنن كان بيجعلهم يغضبون. ايه اللي يخليك ده ممكن تقعد تقرأ كتاب مليء بأفكار كفرية وطعن في قدرة الله وانت على نوع من البرود المعرفي، لكن انت مش عايش المشاعر القرآنية دي. فانت لو انت عايش مع المشاعر القرآنية انت هتغضب بعد تفصيل الآيات دي. لسه رايحين للنبي صلى الله عليه وسلم وبيطلبوا، طب بيطلبوا ايه؟ بيطلبوا التوبه؟ لا، بيقولوا نزل العذاب، فتزداد بغضا لهم. ففعلا تقول ايه زي ما ربنا قال في سوره الانعام، فان كذبوك اي بعد كل هذا فقل ربكم ذو رحمه واسعه. يعني تقول ده ربنا رحيم قوي ان هو سايبكم، ده انتوا تستاهلوا الخسر بس ربنا رحيم. وده اللي هيجي دلوقتي،
ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. بيطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا ايه؟ ورينا كده العذاب فين، بالرغم ان اثار العذاب محيطة بهم في جزيرة العرب. يعني لو انت مش مصدق، طب انظر الى اثار العذاب، وقد خلت من قبلهم المثلات، اصبحوا يعني يضرب بهم المثل. اثار ديار قوم صالح او ثمود او غير ذلك من قوم لوط او الفراعنه، الاثار الموجوده تجعل الانسان يخاف. فسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال. يعني اثار التعذيب واثار الاقوام اين هم؟ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزه؟ قد خلت من قبلهم المثلات وبالرغم من كده لم يكتفوا، يعني لم يكتفوا بنظر في الكون او النظر في اثار السابقين اللي تجعلهم يخافوا من الله سبحانه وتعالى، بل بالعكس ليستعجلوا بالسيئة قبل الحسنة. قد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. المعنى هنا الأول مثلات جمع زي صدقات كده، صدقة أيضا مثلات جمع. احنا قلنا بتسمى العقوبة لما تكون عقوبة شديدة لدرجة ان يضرب بها المثل، يعني مش اي عقوبة يضرب بها المثل، لما تكون عقوبة شديدة فمحب تخوف حد لك ها عمل فيك زي فلان خلاص بقى اصبح مثال يضرب. وقال ربنا بيقول ايه؟ وان ربك لذو مغفرة للناس ها على ظلمهم. العلماء هنا وقفوا، الآية بتخاطب مين؟ مشركين كفار. يبقى على ظلمهم، الظلم هنا اللي هو الايه؟ شرك. بعضهم توقف قال ازاي وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم هنا، واحنا عندنا في القرآن ان الله لا يغفر ان يشرك به. فلذلك هنا دايما يا جماعة تعرفوا ان المفسرين لما يبقى في مورد قسمة كده وبيختلفوا بيبقى في سبب، مهم انك تبقى فاهم السبب. هنا مثلا اختلاف الاثار الواردة، اختلاف اللفظ، المعنى، في محذوف في السياق، في سبب خلاهم هنا ينقسم. فهنا كلمة مغفرة مع ظلمهم والظلم هنا سياق الشرك خلاهم يقولوا لا دي، بعضهم قال لا المغفرة دي ليها المغفرة يعني يغفر الذنوب، بعضهم قال لا المغفرة هنا مش بمعنى مغفرة الذنوب. القول الأول والأشهر واللي اختاره الطبري وغيره، فإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم إذا تابوا. فالآية كما أنها تخويف ووعيد أيضا تعطي فرصة أمل. إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم إذا تابوا وإن ربك لشديد العقاب إذا استمروا على ظلمهم. يبقى ده معنى الآية، واضح كده؟ دي فيها مشكلة؟ ده القول الأول، ده اختاره الطبري وجمع من المفسرين. بعض المفسرين قال لا، مغفرة هنا مش معناها يغفر الذنب يعني يمحى أو يستر أو غير ذلك. مغفرة تأتي لغة بمعنى تأخير العقوب، الإمهال. وإن ربك لذو إمهال للناس بالرغم من شركهم لعلهم يتوب. واضح الفرق؟ لكن بالرغم أنه هو سبحانه وتعالى يمهل إلا أنه سبحانه وتعالى قد يأخذهم، وإن ربك شديد العقاب. واضح الفرق بين كلمة مغفرة هنا؟ فمغفرة في المعنى الأول هتكون بمعنى مغفرة الذنوب، معنى التاني هتكون بمعنى الإيه؟ الإمهال، تأخير، مش مغفرة. واضح؟ الزمخشري هو أكتر واحد نصر القول التاني اللي هو المغفرة بمعنى الإمهال. جه الإمام الرازي وحشية الشافعي اعترضوا عليه بقوة يعني، وبعد كده جه الإمام القاسمي المتأخر. القاسمي أحيانا يعني بينصر القول أحيانا بيشتد، يعني زعل قوي قوي من الرازي والشهاب، وكان زعلان منهم جامد في التفسير يعني. اللي عملوه ده ما عادي يعني، اللي عملوه ده ما يصح، كان زعلان يعني. اللي عايز يشوف الطريقه القسيمي حاله بينصر قول وبيجد ان القول الاخر يعني متضايق منه، بيبقى له الفاظ ايه جميله كده يعني. اللي عايز يرجع لايه القسيمي في سوره الرعد، القسيمي حقيقه موت بعينه. وان ربك لذو مغفره للناس العظيمين وان ربك شديد العقاب. انت ممكن تسال سؤال، ما هو رد فعل المشركين تجاه الايات؟ اول رد فعل عجيب ان هم كفروا واستمروا على الكفر. تاني رد فعل ان هم استعجلوا بالعذاب. تالت رد فعل، شوف التلات ردود الافعال اللي تخليك انت مستغرب ليه يواجهوا كل الايات العظيمه دي، ليه تلات ايات مفصلات يقابلوا بتلات مواقف عجيبه. يعني تلات ايات مفصلات سبحانه وتعالى السماوات بغير عمل ترونها، وايات السماوات اللي في الاول، وبعد كده مد الارض، وبعد كده في الارض قطع متجاورات، بان هم كفروا بربهم ويستعجلونك بالعذاب، والموقف الثالث اللي هنشرحه. ويقول الذين كفروا، برضو ده بصفة المضارع كله، ويستعجلونك ويقول، يعني ده قول تكرر كثيرا. والقول ده اللي هو يقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قول ده احنا مش استنبطنا ان هم كرروا فقط من فعل المضارع يقول، لا، ده تكرر في القرآن كثيرا فعلا، وتكرر في القرآن المكي كثيرا. طلب المشركين لآية حسية ده أمر تكرر كثيرا، ودي نقطة يعني هتحتاج تفصيل بس أنا مش هخوض فيها، أقول لكم المراجع بتاعتها دلوقتي، لأن ده محور من محاور القرآن المكي، وكان عامل ضغط نفسي على المسلمين في مكة. إن المسلم زي ما شرحت لكم ده قبل كده، المسلم شايف إن قرايبه مشركين، يروح يتكلم معاهم يقول، فالمشركين يقولوا له ايه الدليل، فيقرأوا عليه القرآن يقولوا لا، عايز ايه حسيه، اعمل لي صفا ذهب او فجر لي الارض عيونا او اعمل لي نهر يعدي من قدامنا. وبعدين المشرك يقول للمسلم ايه، مش ربك قادر، مش انت بتدعي ان ربك قادر، اعمل لنا كده. فكان بعض المسلمين من شدة الحرص فكان ممكن يروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا ليه حسيه في ايه، وربنا قال لهم. ومن اكثر الصور اللي علقت الشبهه دي بشوط طويل جدا سوره الانعام، يعني من اكثر الصور اللي علقت القضيه، لان القضيه بتؤثر في نفسيه الداعيه، ان الداعيه يبدا يفكر ده واضح، ممكن الداعيه يفكر كده، واضح ان القران مش كافي والوحي مش كافي، محتاج اقعد افكر، ودقه الخلق والاتقان بتاعه الكون، هم بيدعوا لا ده الكون فيه اخطاء وان جاي بالصدفه، ويقعدوا بقى يألفوا شوية نظريات وأكوان متعددة وشوية تخاليف كده عشان يخرج. فأنت تعتقد إن الكون مش منظم كفاية بالنسبة لهم، وإن الوحي مش كافي بالنسبة لهم، فتقعد قاعد بقى إيه، هتبتغي نفق في الأرض وسلم في السماء، هتعمل إيه عشان تقنعهم؟ اللي مش هيقنعوا إحكام الكون وإتقان الوحي مش هيقتنع بحاجة، لن يؤمن بشيء، يعني ما تضطرتش هتجيب له كون تاني منظم منين؟ يعني اللي شايف ان الكون عبث، لو دي خلاص ده سفسطه مش هتوصل معاه الحل بعد كده. يعني اللي هيقعد يالف ويرد باي نظريات، واصل الكون ممكن يبقى صدفه واصله عادي وبتحصل وحصلت قبل كده من 5000 ومليار سنه بس احنا ما كناش موجودين وممكن تحصل، واي ردود انت مش هتوصل معاه الحل، يعني ده هروب للظلام، مش هتوصل معاه الحاجه، ده سفسطه. انا اتكلمت في ده رد على الشبهه دي في درس ماذا لو غابت السنه، يعني ازاي التسلسل، ان واحد انكار السنه يؤدي الى انكار الوحي، القران يؤدي الى انكار وجود الله، يؤدي الى حاله من العبث، هي سلسله. فالخلاصه هتعمل معاه ايه؟ فهم بيضغطوا تاني بقى الكفار، وتكرر الطلب ده مرتين في السوره، مش بس اتكرر مرتين في السوره، ده اتكرر مرتين بصيغه المضارع، وفي اخر السوره بعد ان ربنا احيانا يعني وابقانا وقدر لنا البقاء واللقاء يعني وكملنا السورة مع بعض إن شاء الله، آخر آية برضو مصممين، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، بعد كل ده خلاص كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، وربنا هيشهدني. وتيجي بقى سورة إبراهيم استمرار الصراع بقى، وكمان يحوطوا عليك أكتر في سورة الحجر، يحاولوا يعملوا عليك حجر وانت لازم تكسر وتصدع الحجر ده، الصدع الشق، لازم تفك الحجر اللي بيفعل حواليك ده عشان ما تحاصرش، فهو مستمر. طيب هنا بيقول ايه بقى؟ ويقول الذين كفروا، مش انزل لنا ايه، لا، ويقول الذين كفروا ايه، يا بس لو ينزل ايه، لان جاءتهم ايه ليؤمنون بها، يعني يقولوا له انت عارف لو تجيب لنا ايه حسيه واحده بس، احنا يا نهار ابيض هنغرق مكه دموع وعياط وخشوع وسجدين صلاة، انت الكعبة دي مش هتشوفها من كتر الطواف والعبادة، انت مش متخيل. بس مشكلتنا في ايه بس؟ في ايه حسيه،
لولا أنزل عليه إيه آية. أنت متصور إن دي شبهة وده برضو من أسلوب القرآن. القرآن أحيانا بتجاوز الشبهة تتوقع إن دي ممكن يترد عليها. دي شبهة على فكرة ليها رد يعني، دي ليها طريقة معينة. ومن القرآن برضو هنا القرآن ما ردش عليها. القرآن هنا رد على مين؟ ده القرآن هنا بيخاطب الداعية يعني. القرآن مش خاطبهم، هم اللي بيتكلموا. تاني، ويقول الذين كفروا لولا أنزل آيات من ربه. ها القرآن تجاهلهم يعني، هم واقفين بيقولوا للنبي إيه؟ لكن آية واحدة بس. فالقرآن كان نوزه إيه؟ إنما أنت منذر، اوعى تخليهم يصرفونك عن طريقك وعن منهجك، ما تنشغلش بما ليس لك، إنما بالحصر والقصر أنت منذر، لست تخلق لهم آيات وتخترع الآيات الحسية. رد بقى ليه مش آية حسية، ده مبسوس في القرآن. لكن هنا سياق سياق عناد فتجالهم القرآن. ومهم جدا أثناء الرد على الشبهة في المناظرات وغيره، الشبهة اللي بيقولها بيقولها عنادا ولا شبهة استفهام اللي بيسألك. مهم جدا جدا في النقاشات انك تشخص اللي السائل يعني، هو بيقعد على كرسي المتعلم السائل المستفهم المعاند الناشر للفتنة الناشر للبدعة الناشر هو دوره ايه؟ يعرف ده من السياق ومن تاريخه و... فمش كل واحد يترد، مش كل سؤال حتى لو صدر من اشخاص مختلفة يكون نفس الاجابة حتى لو سؤال واحد، لا كل شخص بكل اجابة. ويقول الذين كفروا لولا انزل على آيات من ربه. القرآن مختلف، هم عايزين آية حسية، ولو نزلت آية حسية ولم يؤمنوا بها هيعجل لهم العذاب. فعدم الإجابة بآية حسية رحمة لهم، وده مبثوث في القرآن أيضا. من قال إن لو نزلت آية حسية هم هيؤمنوا؟ طب ما ده احنا هندخل في تسلسل إيه يعمل لهم آية حسية. يقول لا انت سحرتني، انت خليت عينينا تشوف، ولو فتحنا فإن بابا من السماء فظلوا فيه يرجون لقالوا يعني لهم انتوا عايزين اية حسية. طيب ماشي، فتح لهم باب السماء وترافعوا فوق السماء وبصوا على السماء ونزلوا، يقول لهم ها يا رجل في اية حسية دي؟ لا تحك علينا ده سحر. طيب عايزين الصفا ذهب، ها لا ده مش ده ده نحاس ونروح نحلل بقى، مش هتخلص يعني. هو اللي هيعاند انت مهما عملت له. طب ما هو اصلا كان الاوضح من كده، طب ما تخلصوا القصه دي كلها وقولوا قران. طب انا بتحدثكم القران يعني، بدل ما ندخل وايه وحروب ومشاكل وهجره هاتوا قران. والرد ده كتير من العلماء اللي كانوا في الاجازه قالوا يعني، بدل ما تدخلوا نفسكم في القصه الطويله دي ما تجيب قران، ما تثبتوا ان الامور الغيبيه اللي القران قالها ان هي غلط. ابو لهب يسلم الموضوع يخلص، هات قران هات سوره يعني الايه واضحه. فلما عاند الايه التي من جنس اتقانه اللغه، ان كان بعض العلماء رافض مساله ان لازم الايه تكون من جنس، لكن ده الاشهر يعني. لكن خلينا نكمل على القول ده، ان من جنس اتقانهم اللغه، وكانوا يعني مهما وصفنا اتقانهم للغه كان عامل ازاي يعني، حياتهم شعر يعني، بيهزروا مع بعض الشعر. انا اقول بيت شعر انت تقول نص لون نص الثاني، طب انا اقول باخر حرف وانت تقول اخر حرف، ونرد على بعض يعني حياتهم اصلا كده. فلما فجاه يجي سياق غريب بمواضيع، يا جماعه الاعجاز مش بس النظم القراني فقط، وده ممكن ان شاء الله يبقى نشير اليه في الدرس بتاع مفارقه الاسلوب القراني للخطاب البشري. مش بس النظم، المواضيع دي غريبه وقويه وطرح مختلف، واللي يقرا في كتب اعجاز القران ينبهر. شوف بقى ازاي العلماء بيحاولوا بيلتقطوا كده الاعجاز الموجود فين، وكل واحد بيلتقط شيء وهو في المجموع اصلا مش في الشيء الواحد. طب ما تحلوا المشكله دي واعملوا القران. فلذلك رفض ان هو يؤتوا بايه حسيه مش بس عدم التعجيب العذاب، ودي حكمه هامه، لكن ايضا القران كافي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما من نبي من الانبياء الا اوتي من الايات ما على مثله امن البشر، وانما كان الذي اوتيته وحيا اوحاه الله اليه. اي ان معجزه النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة تماما. أو خلينا نستعمل زي ما الشيخ الإسلام بيحب آية النبي صلى الله عليه وسلم، الآية النبي صلى الله عليه وسلم، برهان النبي صلى الله عليه وسلم كان مختلف، يحتاج إلى إعمال فكر وعقل يسمع فيتأمل في الكلام فيجد أن الكلام موافق لفطرته موافق لنفسه، يحتاج يسد جوفا بداخله فيقبل على هذا الكلام، يحتاج إلى إعمال فكر وعمل عقل، مش آية ملجئة يشوف حاجة مثلا ناقة تطلع من الصخر. طب واللي شافوا آيات السابقة عملوا إيه؟ فبلاش تستجيب لضغط المشركين عايزين آية حسية عايزين آية حسية. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه، فربنا بيقول له إيه؟ إنما أنت منذر، وظيفتك الإنذار بإيه؟ تنذرهم بإيه؟ ها؟ بالوحي. إنما أنذركم بالوحي فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يبقى أنت تنذر بالوحي، يبقى أنت دورك إنك أنت لا تتخلى عن هذه الآيات. والذي أنزل إليك من ربك الحق، هم عايزين آية تانية؟ لا، أنا أنذركم بهذه الآيات. هل معنى كده أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده آيات حسية؟ عشان بعض الناس بياخد مثل هذه الآيات ويمكن الآيات الحسية والأحاديث بالرغم أن هي في البخاري ومسلم، لكن في آيات حسية كثير، لكن إما أنه لم يتم بها التحدي على قول، أو أنها لم تكن مشهورة، أو أنهم أنكروها كما أنكروا غيرها، كما وصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى ثم رفضوا وأنكروا حديث الإسراء والمعراج. لولا أنزل آيات من ربي إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. يعني ولكل قوم هاد، هنا في أكثر من قول، إما ولكل قوم هاد أي هاد واحد وهو الله، لأن هاد هنا أصلا هادي، ولكل قوم هادي وهو الله، يعني أنت دورك الإنذار ولكن الذي يهدي هو الله، ده قول الأول. فبالتالي ما تتعبش نفسك معهم، أنت قوم بدورك وسبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. أو إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، أي أن الله اختار لكل قوم من يقوم بهدايتهم، فاختارك لهؤلاء القوم بهذه المعجزة لأنها تناسبه، واختار موسى عليه السلام بمعجزة تناسب قومه، واختار عيسى بمعجزة تناسب قومه. فمن اختيار الله سبحانه وتعالى أنك أنسب من يبعث لهؤلاء، وهذا الوحي وأنسب ما يرسل به إليه، فما فيش أعلى من كده. فلكل قوم هاد، فمجيئك إليهم باختيار الله، فإن لم يؤمنوا فسيأتي آخرون وتكون أنت هادي لهم. خلاص، يبقى إما الهادي هو الله سبحانه وتعالى، أو لكل قوم هاد، أي أن الله سبحانه وتعالى يرسل لكل قوم ما يناسبهم من الآيات ومن يناسبهم من الأنبياء. وبعد كده بعد ما خلص لكل قوم هاد، ها الله يعلم ما تحمل قلوبهم، زي بالضبط ما تتناقش في أول سورة، لكن أكثر الناس اللي يقولون فجأة الله الذي رفع السماوات، فهنا تحس إن وقفة تانية زي الأولانية كده، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزدل. خلينا المفسرين يقولوا إذا في نقلة في السياق، إيه العلاقة؟ إيه العلاقة فجأة كده نقول الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام؟ أنا كده لستنى قد إيه يا مشتاق؟ 10 دقايق. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. قالوا هنا العلم إما مرتبط، ركزوا معايا معلش، إما مرتبط بلكل قوم هاد، أو مرتبط بيستعجلونك، أو مرتبط بوإن تعجب، أو مرتبط بأول حاجة خالص والذي أنزل إليك من ربك الحق. تاني اللي أنا بقوله ده إثراء للمعاني القرآنية. تاني صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فوقته ها ينزل عصير او حاجه. الله يعلم، هنا الكلام عن صفه العلم، الكلام اللي كده كان عن قدره مطلقه، هنا علم مطلق شامل هنشوف دلوقتي. طيب العلم، صفه العلم هنا مرتبطه، بعضهم قال بهاد لكل قوم هاد، او استعجلونك، او وان تعجب، أو الذي أنزل إليك من ربك الحق، إنزل الكتاب. لو مرتبط لكل قوم هاد فهو الله الذي يعلم من الذي يستحق الهداية ومن الذي يستحق الضلال، ودي أسهل حاجة.
وده من اللي إذن الشرك وذكر القول ده. ولكل قوم هاد هو مين؟ هو الله الذي يعلم مصالح العباد. خلاص؟ طيب دي لو مرتبطة بقى بيستعجلونك بالعذاب، الله يعلم متى ينزل العذاب. يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، السيئة لو قلنا استعجال بالعذاب، الله يعلم متى يكون العذاب، مش انتوا اللي تختاروا امتى العذاب. حتى بالنسبة للمسلم المؤمن احيانا يستعجل على عذاب الظالم، الله سبحانه وتعالى اللي يعلم متى ينزل هذا العذاب، مش انت، لان كل شيء عنده ايه؟ المقدار. واضح؟ يبقى قلنا ولكل قوم هاد، يبقى الله يعلم من يستحق الهداية ومن يستحق الضلال، او الله يعلم متى ينزل العذاب يستعجلونك بالسيئة. وإن تعجب فعجب قولهم الله يعلم ما تبعثر من أجسادهم وتفرق، إلا أنكروا البعث. فمما العجب؟ لأن الذي يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد يعلم الأجزاء اللي تفرقت من البدن في البعث. ماشي؟ أو لها علاقة بأول آية خالص إنزال الكتاب، زي ما بعض المفسرين قال إن الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، وفي الآخر يدبر الأمر ويفصل الآيات، أن من صفات الإله القدير أنه أنزل هذا الكتاب، أيضا من صفات منزل الكتاب أنه يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام. فالله الأولى مرتبطة به، الله الثانية، والاثنين مرتبطين بإنزال الكتاب في الأول. واضح كده الأقوال الأربعة؟ طيب، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، الله يعلم. هنا نجد ان الايات عشان نخلص يعني تركز على علم الله الشامل للكليات وللجزئيات، وعلم الله للاقوال، وعلم الله للافعال. شوف ازاي القران يعني فعلا في حاجه ممكن سبحان الله، لما البشر يحبوا يتكلموا عن علم حد، برضو صاحب الظلال أشار المعنى ده في قول الله سبحانه وتعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمه، بيقول انت مهما جه في ذهنك انك عايز تتكلم عن علم حد وعايز تقول انه يعرف كل حاجة، عمر ما يجي في ذهنك انك تقول ويعلم تفاصيل أوراق الأشجار الممتدة في الليلة الظلماء وهي تسقط ورقة ورقة هو يعلمها سبحانه وتعالى، أو هذه الحبة التي نزلت بظلمات الأرض في وقت في الليل الله يعلمها. يعني القرآن بيتكلم بسعة، يعني ايه، وده ان شاء الله عشان نبقى نشرحها، يتكلم من خارج الانسان، يعني دي حاجه خارج طاقه الانسان. فلو انت عايز تقول الله يعلم كل شيء، لا شوف الايه عملت ايه، الله يعلم ما تحمل كل انثى. بتاع صاحب بقى كتاب دراسات قرانيه هنا عمل بحث جميل، بيقول وكأن الكلمة دي بس، الله يعلم ما تحمل كل أنثى، اللفظة دي عملت فجأة كده إحصاء لكل البشر، وإحصاء لكل الحيوانات، وإحصاء لكل النباتات الأول، وبعد كده فصلنا الذكور عن الإناث، وبعد كده دخلنا داخل كل أنثى عندها رحم، ثم نظرنا داخل الرحم، ثم وجدنا جنينا، فنظرنا نوع الجنين ومواصفات الجنين ومستقبل الجنين وصفاته. من اللي يعلم ده في لحظة؟ الله. تخيل في لحظة كده الله ينظر إلى الكون. شوف لو البشر عايزين يعملوا ده، نقعد 10 سنين احصل عدد البشر عشان نفصل الذكور عن الإناث، وبعدين ناخد الإناث في جنب، مش هيبقى في جنب، وبعدين داخل كل أنثى، وبعدين مع العلم بيتقدم هيكون العدد ناس جت، طب الحيوانات، طب النباتات. شوف سبحانه وتعالى صورة مستمرة في صيغة المضارع، الله يعلم ما تحمل، سواء بقى موصولة أو مصدرية، هنا في خلاف كبير اللي عايز يرجع المفسرين. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، يعلم يعني حمل الرحم أو يعلم الذي بداخل الرحم، أيا كان يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض تنقص الأرحام وما تزداد. بعضهم ربطها بالجنين، إنه جنين ينزل إلى 7 أشهر أو 8 أشهر أو 9 أشهر أو يزيد، وسبحان الله موعد الولادة ده فعلا من عند ربنا. كمية، واسألوا الأطباء النساء أو الأطفال، أنت تلاقي الساعة 3 بالليل، الساعة 12، مش عارف الساعة، يوم فجأة يكون منتظر إنه يجي يوم الفلاني، لا فجأة حصل
مثلا مشكلة ولازم ولادة قصرية حالا. سبحان الله كل شيء عنده بمقدار. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض وأرحمه وما تزداد. وكل شيء مش بس بقى اللي داخل الرحم، لا ارجع بقى تاني، كل شيء عنده سبحانه وتعالى ايه بمقدار. استحضارك للمعاني دي يا جماعة يخليك تطمئن، استحضارك ان قطرات المطر محسوبة، استحضارك ان كل شيء بقدر، ده يجعلك انت تطمئن، يجعلك تثق في الله. وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير سبحانه وتعالى، المتعالي على خلقه الأعلى سبحانه وتعالى. سواء منكم، لو انت عايز بقى، وده من اسلوب القرآن المجمل الأول، غيب وشهادة. طيب انا هجيب لك مثال من نفسك عشان نختم به آخر الآيات. الغيب والشهادة ما غاب عن الناس وما ظهر له. سواء منكم أي عند الله من أسر القول ومن جهر به، ده في الأقوال، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يبقى على مستوى الأقوال احنا في درس، انا قاعد بتكلم وانت قاعد ساكت، انت قاعد جواك افكار، في واحد قاعد مركز في الدرس، واحد قاعد زهقان، في قاعد بيطلب دليفري وراجل زمانه بتاع وخلص، في واحد بيرتب خروجه، في واحد قاعد، كل واحد الله اعلم. احنا عند ربنا ايه؟ سواء، كله مفضوح. ربنا يسترنا جميعا ويرزقنا يعني الإخلاص. الله أعلم بنية المتكلم، الله أعلم بما يدور في ذهني، كل كلمة تقولها نيتك من وراها إيه، الله يعلم ذلك. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل، هو أصلا سيره بالليل كافي، لا ده هو قاعد يستخبى بالليل، ومش مختف، مستخف، بالغ في الاستخفاء وفي الليل. يبقى ده المشهد الأول. وسارب بالنهار، السرب زي ما كتير من المفسرين قالوا بتوع اللغه اختاروا ان الاشهر فتح السين، السرب طريق بالنهار، سايب في طريق قدام الناس وبالنهار قدام الناس. واحد مش مستخفي، لا ده ماشي في طريق واضح ما فيش فيه اي حاجه كمان تظله، ماشي في الطريق وبالنهار، ده في قمه الوضوح، ده زيه زي اللي بالليل وفي قمه الاستخفاء، ده عند ربنا سبحانه. سبحان الله. لذلك هنا في معنى جميل، في اثر ذكره ابن عباس روي عنه، يعني السند مشهور ان هو في ضعيف لكن بيقبل عند كثير من المفسرين، يعني ان هو يورد، يعني ابن عباس بيقول او بيروى عنه هنا كلمه جميله قوي، ظني ان هو قال كده لان المفسرين استغربوا، وقفوا هنا وقفه لغويه طويله، ليه ربنا قال سواء منكم من اسر القول ومن جهر به؟ فقالوا دول اثنين، ده واحد ده واحد. ومن هو مستخف بالليل كان متوقع ايه؟ ومن هو سارب من النهار. فقالوا طب ليه ربنا قال وسارب من النهار بس ما قالش ومن؟ هنا بقى بحث لغوي طويل. بعضهم قال لا، هو المستخف بالليل ده المقصود ان هو اللي سارب النهار، عكس اللي اسر وجهر، يعني ده واحد ده غير التاني. انما المستخفي هو اللي استخبى بالليل، هو اللي ماشي بالنهار. ده في اثر رائع عن ابن عباس بيقول ايه؟ بيقول مين اللي مستخفي بالليل وسارب النهار؟ هو صاحب ريبة بيعمل معصية بالليل، مستخف بالليل يعمل معصية بالليل ويستخبى، فإذا خرج النهار أرى الناس أنه بريء من الإثم. لسه أحد صاحبنا ربنا بقى يرد عليه، ضليته شنطته اتسرقت من العربية، فبفضل الكاميرات فجايبين الكاميرات منظر الراجل بعد ما سرق الشنطة، لابسها مش زي ما تكون بتاعته، يعني زي ما يكون يعني مش بتاع ده، بقى لها معاه سنين، قمة ثقة، يعني ماشي بقى لابسها شنطة، لابسها كروس كده كمان ماشي، يعني تعامل ممكن عادي يتعامل، يظهر للناس بعد ما كان من شوية لسه بيستخفي ويسرق. فأحيانا واحد قدامك يظهر بمظهر الثقة ويديك خطاب واثق وان هو مش عارف ايه ولابد من الامانه ويبقى نصاب مثلا، ويظهر نظرة الواثق من نفسه ده وهو بالليل لسه عامل جريمه، هذا لا يخفى على الله. يعني اظهارك بالنهار للثقه ده هذا لا يخفى على الله، ده قد
يعني ينطلي على الناس، لكن ليس على الله سبحانه وتعالى. فهنا عجبني أثر ابن عباس، وأنه مستخف بالليل، بعد ما يستخفي هو نفس الشخص بالليل يمشي أرى الناس أنه يري الناس يعني أنه بريء من الإثم، ما عملش حاجة. فهنا سبحانه وتعالى يعلم ذلك، مهما حاولت تظهر مظاهر الثقة أنك لم تفعل شيئا، الله يعلم ما بداخلك. مهما حاول الإنسان يظهر أشياء، بل من قدرته، نسأل الله السلامة والعافية والستر، كلنا أصحاب جنوب، ربنا يسترنا جميعا، بل بقدرته قد يظهر ما تخفيه غصبا عنك على فلتات لسانك. يعني أنت اللي تفضح نفسك سبحان الله. يعني ده من قهر الله للإنسان، يعني هو يعمل عمل لو يحاول يستخبى هو اللي يفضح نفسه ثم يندم على أن فضح نفسه، من قهر الله للإنسان. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه. الهاء بقى ديت له، أو أول المعقبات دي هي إيه؟ تعرفين طبعا هذا ما سنعرفه إيه في الحلقة القادمة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.